الأريبة منها معترض السكوني عن جعفر عن أباده عليه السلام الوسائل باب 36 من أبواب أحكام المسجد حديث واحد عن أبائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصر رجلا يعني رأى رجلا يحذف أو يخذف بحصاة في المسجد داخل المسجد بحصاة فقال ما زالت تلعن حتى وقعت ثم قال الخبث في النادي من أخلاق القوم لوط ثم تلا الآية الشريفة وتأتون في ناديكم المنكر قال هو الخبث منكر يعني الخبث طبعا تفسير في أفضل من الآية والله أعلم هذه رواية معتبرة من حيث السند قال ما زالت تلعن حتى وقعت معناه هذا شيء أمر مرغوب عنه ولنامها للعن وقد استدل أيضا بمعتبر زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام نفس الباب باب 36 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 في حديث قال الخلف بالحصى ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط شاهد خذف الحصى طبعا هنا ما قال في المسجد قال في المجالس وفي المجالس يشمل المسجد أي مجلس كان في المجالس يعني بالإطلاق استفاد بالإطلاق هنا نعم حلو نعم وبناء عليه فقال هذا عمل مكروه في هذا السورة إن قلت ليش قلت الرواية معتبرة؟ ليش؟ قل لأن مالك بن عطية الموجود في السند هو الأحمسي البجلي الثقة فلا يشكل علينا أن ابن عطية مشهور كذا هو الأحمسي البجلي الثقة نعم هي بطريق الشيخ الصدوق ضعيفة لوجود محمد بن سنان فيها أما بغير طريق الصدوق الرواية معتبرة ما فيها إشكال من هذه الجهة
المعارف
من هو؟
البجلي
لا لا الفقه الرجل الفقه البجلي
وخصيصا هنا في هذا النوع يعني هذا الفعل مولانا كأنه في غير محل وأن لا يقال الكذب في المسجد حرام ويعني
لا الكذب بما هو كذب حرام
وهنا الخذف بما هو خذف بنفسه في المجالس هو حرام
ليش حرام؟
لم يعد من
مع أنه لا يعد حرام أخذ بالحصى
مكروه
إيه مكروه نعم قلنا مكروه صحيح قلنا مكروه هذا بلا شك أما الخبث إحنا بالأمس قلنا الخبث هو أن يضع الحصاة على باطن الإبهام ويغذفها بظهر السبابة طبعا عندنا البنصر هذا الوسطى السبابة الإبهام فيضع هكذا هذا المعروف بعضهم يقول لا الرواية الحذف ليش الخذف الحذف بالحاء المهملة والحذف هكذا يضع هكذا ويرميها هذا كل حذف سواء كان خذفا أو حذفا لا يهم كثيرا ثم قال صاحب الجواهر له تعليق هنا ويستفاد من هاتين الروايتين متقدمتين كراهة الحذف مطلقا وما في المعتبر الثاني ما قال في المسجد، مجالس وعلى الطريق وعلى الطريق وكذا إلى آخره. يقول أنه وإن لم يكن في المسجد، وظاهر ما إن كان من الملاهي لعله، ويقول ولعله الذي هو الآن بيد أهل الرصاديق مما يسمى اللعب بالقلة، بالقلة هذا يلعبون فيه اليوم هكذا، بعض القرى يلعبون هذا من الملاهي يعني مكروه على كل حال. ثم قال وتركه كشف العورة والسر والفخذ، يعني يستحب ترك كشف أو يكره كشف العورة والفخذ والسر في المسجد إذا أمن من المطلع، أما إذا لم يأمن يحرم. ما كان أحد في المسجد يكون عاري مثلا يكشف العورة، هذا مكروه أو تركه مستحب الخلاف. المعروف بين الأعلام كراهة كشف العورة في المسجد مع الأمن من المطلع ولا يحرم. وفي الجواهر بلا خلاف أجده بين من تعرض له، يقول في الجواهر لا أجد خلافا في المقام. ثم قال ولمنافاته التوقير، يعني هذا العمل كشف العورة ينافي توقير المسجد، ينبغي يكون وقار، يعني ينبغي أن نحافظ على المسجد نوقره، هذا خلاف التوقير. وعلله في المعتبر بأن ذلك استخفاف بالمسجد وهو محل وقار، المسجد محل وقار، لما الإنسان يكشف العورة في المسجد استخفاف به، يستخف بالمسجد، هو استخفافه وهو محل وقار. أقول استدل للمسألة، هذا يعني توقير واستخفاف وكذا هذه ليست أدلة يعني شرعية.
شيخنا شو النسبة بين القيم الاجتماعية وبين القراءة والاستخفاف؟ يعني مثلا شيء عند العرف له قيمة إيجابية مثلا.
العرف له قيمة إيجابية، إذا الشارع ما جعله لا يمكن أن نحكم عليه بالاستخفاف. الأحكام التوقيفية من الشارع شيلنا. أفضل الشارع يعتبره جيد حسن محترم. وإذا الشارع ما أمضاه ما يمكن حكم الاستحباب شرعا.
لو من باب مثلا الشارع المجتمع بصير يعتبر هذا توهين في شخصيته.
حد نعم إذا سرق التوهين هذا شيء آخر. عمان فارغ. عمان
مثل عن
لا لا شيء آخر هذا. مثل مثلا أوفر مثلا دفن المؤمن مثلا مكان مباح جائز لو كان هذا المكان يعني فيه جبال مثلا يصير توهين له يحرم. عنوان ثاني
لو صار ينافي توقيره للمسجد
مجرد لا اصل التوقير الوقار شيء حسن، شيء حسن اولا هو يعني هذا المعنى يختلف فيه، يعني هو ليس له ضابطه بحيث انه لا يعني شيء متفاوت. قد يقول شخص في جامع المسجد يعني نزعوا كذا ولا نزعوا هذا ليش هنا في التوقيت قد يقال إيه. ثم اصل المقال حسن، اصل المقال حسن بما هو حسن، ومن هنا انطلاق على هذا النوع لما يكون فيه شك يصعب علينا الالتزام عند الاذن بالاستحباب. لذا القول اولا الاستخفاف، من قال استخفاف هذا؟ من هذا الباب نقول هذا التعليل في غير نعم اذا صدق حتما استخفاف المسجد قد يحرم اصلا ليس فقط يكره. قد استدل لذلك بمعتبرة السكونة الوسائل باب 37 من أبواب أحكام المساجد حديث 5 عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة، كشف هؤلاء من العورة، كشف الفخذ والركبة مكروه، والكشف مكروه، الصلاة صحيحة ما فيها مكروه إلا إذا لازم عنوان آخر قد يحضر مثلا.
أنتم ذات انتهيت وجود الإسلام من الزبر
الرجل حتى على الزبر؟ لا، شيء آخر. لا تعلم لا. الكلام إذا أهم أحد يعني وحده مثلا كلامنا. فكشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة. يفهم أن العورة يعني بما أنه كشف العورة غير لائق وغير محفظ كذا، فهذه مثلها. نعم، هذا العقبان مثلها. نعم، من حيث الناظر نحن قلنا احتطنا وجوبا بين السر والركبة. نعم، الكلام لا، إذا وحده مثلا غير لا يوجد أحد مكروه أم لا الكلام هنا هكذا.
حكم الصلاة استدنا
حكم ماذا؟
حكم الصلاة، صحة الصلاة.
تصح الصلاة. إذا 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 كان شاذ للعورة تصح الصلاة.
الموضوع حكم وليس الموضوع.
أحوط، نحن احتطنا باعتبار أن ألحقناها بالعورة، احتطنا وجوبا. أن العورة ما هي العورة؟ ما يشمل السر والركبة.
صلاة الغيث.
نعم، لا، لم نفتي. ما ليس الفتوى، احتياط
سيدي. إذا التزم
الإنسان. احتياط، احتياط هذا ليس إلا.
لا، حتى وهيك تصح الصلاة. تصح الصلاة.
لا، عندنا أحوط على الأحوط، نحن بين السر والركبة، العورة. إيه، عندنا العورة. وفي معتبرة قال عن الأمى فكذا بين السرة والركبة، يقول بين السرة والركبة بالنسبة لنا احنا عممناها قلنا مطلق السرة والركبة تصبح هنا عورة. على كل حال، فهذه الرواية الذي عكرها يكشفها في المسجد إذا كان وحده مثلا مكروه، يستفاد منها أن هذا الأمر مكروه. ومنها طبعا الرواية الثانية لا تدل أكل حلو. وهذا المهم، هذه معتبرة الشكوني هي الرواية الوحيدة التي يستفاد منها هذا الأمر الكراهة. الرواية معتبرة من حيث الدلالة، لا بأس من حيث الدلالة. في
مسلم
أحمد بن نصر أن تخلو عورة. على كل حال، نحن قلنا أن معتبرة ذكرناها ورد في الأمة. والعورة كذا، والعورة بين السرة والركبة، الرواية تقول.
يعني يا مولانا الرواية ناظرة إلى أنه في المسجد الوحدة، ولا ناظرة إلى أن الحضور في المسجد على
نحو لا العورة، كشف العورة، كشف العورة لا يجوز أمام الناس.
يعني بلحاظ كونه لوحده
ولا إيه نحن نعم
يعني عادة يكون اللحاظ في المسجد
يحرم مع الناس، يحرم كشف العورة مع الناس، يحرم وإنسان يكشف عورته أمام الناس يحرم. كلامنا أنه كشف العورة إذا كان وحده مكروه في المسجد، أما الناس أمامه ينزع فيها مشيخنا أمام الناس حرام ما يجوز.
لكن مولانا هون يعني مش لاحظة إلى يعني قيد أنه لوحده،
لاحظة أنه قيد لبي ما يحتاج تلخيص هنا. ما يصير يقولون أنه يكره كشف العورة في المسجد والناس ينظر إلى الشيخ، قطعا مراد هكذا، قطعا مراد إذا كان وحده. أما إذا كان أمام الناس لا يجوز كشف العورة شيخنا، ما يحتاج التخليص بعد بالمسجد وغير المسجد لا يجوز، يجوز على الساعة شيء في الشارع في
العورة. مولانا السرة والفخذ أنها ألحقها بالعورة.
حاشية آخر.
لعلها الأصل عدم
القول. هذا بحث آخر، الكلام أصل مطلب هذا الكلام، أنه إذا كشف عورته يبقى الإلحاق بحث آخر هذا. الرواية تقول أن كشف السرة والفخذ والركبة في المسجدين من العورة، الرواية فيكون مكروه أيضا هذا الشيء. ثم قال الشهيد وترك سل السيف وبري النمل. طبعا سل السيف ما المراد منه؟ ليس مراد يسحبنا سل مثل النمل. احسن هذا المراد من سل السيف مثل بري النمل. بري النمل يبري حتى يصير مروص، والسيف حتى يصير حاد تحت إشعاله، هذا المراد، وأنه كان يسحبه وكان يجعله فقط. وترك سل السيف وضرب النبل، هذا باعتبار يعني فعل في المسجد مكروه، هذا الفعل. هذا ما ذكره المصنف هنا وفي الذكرى. وقال بعض الأعلام: وعن جماعة كراهة سل السيف وبري النبل لا استحباب تركهما، هل يستحب أو يكره فعلهما؟ هذا الخلاف. قالوا: ويدل على ذلك بعض الروايات، منها صحيح ابن مسلم المتقدم عن أحدهما عليه السلام: الوسائل باب 17 من أبواب أحكام المساجد حديث واحد، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد، قال: إنما بني لغير ذلك. ذلك بني المسجد، تعملت مهنة شغلته وين لنبر النبل أو سل السيف، نذهب إلى المسجد هناك يشتغل، ده المسجد مكروه، بني لغير ذلك المساجد.
لعل هذه النظرة لما كنا سابقا أنه يكره
الصنايع، هذا اصبر عليه شيخنا، هذا نص خاص ذات مطلق الصنايع، هذا عمل مخصوص مصداق منه.
لعله
الإعجاب من ما نحتاج لعله، نحن ما نحتاج نحن التحاليل شيخنا، لعله الرواية ظاهرة هذا يكره. أما العلة نحن لسنا نحن موظفين شيخنا، لسنا حتى نفتش عن العلم والحكم. الكهنات
مهما
قلنا
الإعداد
مولانا
للجهاد من
أعظم الطرق، ما يحتاج المسجد للجهاد، ممكن غير في السوق مع الشخص البيت في البيوت، هذا شيء آخر، شيء هذا لا بد له من حيث الجهاد. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد، قال: إنما بني لغير ذلك ولا جهاد الرسول. أنا أعرف شيخنا لقصة جهاد المجهاد، ليش أنهى الرسول؟ ومنها حديث المناهي، حديث المناهي نفس الباب، حديث اثنين، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسل السيف في المسجد، ولكن حديث المناهي ضعيف جدا كما تقدم في أكثر من مناسبة. ومنها مرفوعة محمد بن أحمد نفس الباب حديث ثلاثة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل يبري مشاقص، يعني النبل مشاقص له في المساجد، يبريها هناك في المساجد، فنهاه الرسول وقال: إنها لغير هذا بنيت، ما عند الله في المسجد يشتغل لغير هذا بنيت. لكن الرواية هذا ضعيف بالرفع.
من عبارة لغير هذا بنيت، في واحد يستفيد كراهة يعني فعل أي أمر خارج عن،
قلنا سابقا الصنع، فضل صنع الشيخ خلقا، قلنا ترك الصنع يستفاد منها، نحن ذكرناها سيدنا سابقا. ومنها صحيح الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام: الوسائل باب 17 من ابواب احكام المساجد حديث اربعه، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان جدي نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد، يعني النبل، نهاه جدي عن علي بن حسين عليه السلام، عليه السلام. اما الروايه الصحيحه محترمه انصافا، يعني الرواية المطلتان دلالتها ما شاء الله، يعني لولا الكذا لقلنا بالحرب، لكنه واضح ليس الحرب هذا، وإلا من حيث الكراهة واضحة جدا، وبعض الرواية التامة من حيث السند. ثم قال
شيخنا:
فيش
بالروايات شيء
بدل
على الصرف معنى سل السيف إلى الشعر،
يعني قرين يبري النبل، هذه قريبة معروفة
يبري على المشاقص
هو المشاقص الهبل وعلى السبل هو يبري حتى يمشد كذا والسيف يحده هذا معنى ولا ما له معنى يشل السيف وكذا وما لا يعني هذه يبدو هذه مهنة شل السيف معناه يبري عليه يجعله حادا هذا المعنى
هناك رواية أشار إلى أخيه بسلاحه فقد برئت منه الدم
لا ذاك آخر بوجه أخيه يعني نفع عليه السلاح لا شيء هذا هو هذا ما بعثه غير شيء هذا
قرينية شيخنا بني النبل ليش أنا قريني على السلاح
هو معنى بري كذا والسيف يحده حتى يصير قوي من الكتاب هذا المعنى ثم قال وجعلها طريقا يعني يكره جعل المساجد طريقا المراد بجعلها طريقا ليش صحيح الحلبة؟
قلنا صحيح الحلبة عمرها وسائل وبدعة بس معنا شو الحديث؟
نعم
لما إن جدي نهى
قال إن جدي نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد وجعلها طريقا يعني يكره جعل المسجد طريقا أي استطراقها أما تحويل المسجد الطريق حرام بالأشكال المراد جعلها طريقا يعني يستطرق يعني يمر بها إلى مكان آخر هذا مكروه وجعلها طريقا أي استطراقها مع بقاء هيئة المسجدية أما إذا غيرها إلى الطريق حولها للطريق هذا يحرم بالأشكال وقد استدل للكراهة بحديث المناهي الوسائل باب 67 من أبواب إحكام المساجد حديث واحد قال حديث المناهي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعل المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين أولا حديث المناهي ضعيف جدا في أكثر من مناسبة بينا وجه الضعف ثانيا أن ظاهره ارتفاع الكراهة بالصلاة ركعتين مع أن من أفتى بالكراهة لم يلتزم بذلك قال كراهة كراهة مطلقا صلى ولا يصلي إذا هذه الرواية لا تصلح دليلا للفتوى لا تصلح بعضهم استدل للكراهة بدليل آخر قال بأن الاستطراق مناف لاحترامها المستفاد من النصوص محوا النصوص مناف الاحترام قالوا ففي رواية يونس بن يعقوب رواية يونس بن يعقوب المستدرك مستدرك باب 53 من أبواب أحكام المساجد حديث واحد يقول قال أبو عبد الله عليه السلام ملعون الملعون من لم يوقر المسجد أولا ورواية ضعيفة أكثر من شخص مجهول فيها ضعيف بجانب أكثر من شخص ثانيا ملعون من لم يوقر المسجد يعني إذا مر في المسجد ليس توقير هذا يعني هذا ينافي في التوقير وهذا فيه كلام الأولى لم يثبت رواية ضعيفة وثالث السورة غير ثابتة يعني هو حتما هذا هو توقير ينافي التوقير هذا لعل المراد شيء آخر من لم يوقر فانصافا لا صغرى ولا كبرى ثابتة
وسلمنا لثبوت الصغرى بين الأعمال الصغرى الكبرى ومن يعظم شعائر الله فإنه
خطر وليس التعظيم لا 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 نطلب التعظيم هذه يعني حتى لو سلمنا ما سلمنا يعني عدم المشي ليس تعظيما لشعائر لا لا ربط له بشعائر الله أنا ما مشيت فيها
يعني هو السؤال بشكل آخر كبرى ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. صح فيها الاستدلال على كل عمل منافي لتعظيم المسجد هو مكروه؟
يعني لا يكون من تعظيم شعائر الله، يكون مكروه بل قد يحدث احيانا، لكن هل هذا منافي لتعظيم شعائر الله؟
المسجد من شعائر الله؟
قطعا من شعائر الله، لكن المشي فيه ليس لا رب الا وشعائر الله المشي.
بعيدا عن الصغرى شيخ، مسار فيه بالباب.
نعم هذا شيء اخر، مصاديق شعائر الله. نعم انا عندي بحث فيها بشكل عام ان شاء الله قد نذكره لكم. الشعائر جمع شعيره، من مراد بشعائر الله؟ بالمعنى اللغوي هذا من شعائر الاسلام، يعني ما يميز الاسلام عن غيره. مثلا الاذان من الشعائر، مثلا الحجاب من الشعائر، مثلا عدم الترسيم على الاجنبي من الشعائر، كثير من الامور بعضهم عممها لبعض الامور. هذا بحث اخر، يعني محله انه ما هي شعائر الاسلام ومن يحددها اصلا، من يحددها اي وكذا. بحث ان شاء الله هذا يحتاج الى بحث. واستدلوا ايضا بروايه ابي بصير، هذا أبي بصير الوسائل باب 70 من أبواب أحكام المساجد حديث 1، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة في تعظيم المساجد، ما هي العلة؟ قال إنما أمر بتعظيم المساجد لأنها بيوت الله في الأرض. من هذا الباب عظمت المساجد والمشاهد أيضا تعظم عندنا. قال لأنها بيوت الله. طبعا هذه الرواية أيضا ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني وبجهالة محمد بن أبي عبد الله الكوفي وموسى بن عمران. فإذا الحكم مبني على التسامح.
موسى بن عمران
صلى
الله عليه
وسلم. طبعا بقي من جملة المكروهات.
هل يمكن أن تقول موتنا أنها جعلوا بطريقة يخالف وقفيتها؟
يخالف ماذا؟
وقفيتها.
لا يشعر في أصل القرآن ينص إلا سابع عبد
السبيل.
إيه يمر لا ينافي. أصل إحنا أكثر من هذا قلنا لا ينافي. قلنا إنسان تاجر أحيانا يشتغل، قلنا هذا يعني ليس حرام مكروه، يجعل شيء دكان يبيع في المسجد ويشتري، يجعل محل دكان
تطهير،
اي يعني دخل مزاحم لا شيء يعني. لا ينافي.
ألم يكن ثقة هنا
في هذا الشيء؟ شيء هذا بحث آخر بينا هذا إن شاء الله في الرجال لما نتكلم عن الوافية نتكلم عنه بالتفصيل. إن فيه فقه ضعيف وضرب بالرواية تقول امتلأ قبره نارا، ضرب بالرجمانة من حديد رجمانية. أيوة لا لمس. نعم هذا موجود يعني إن شاء الله. هذا يحتاج إلى بحث مستقل عن الرجل وعن الأموال التي أخذها. بقي من جملة المكروهات دخول من في فمه رائحة بصل أو ثوم أو غيرهما من الروائح المؤذي للمجاور مثل الكراث يعني البصل ونحوه. فقالوا يكره دخول المسجد لمن كان في فمه رائحة بصل أو ثوم أو كراث، هذا معروف. هذه مع أنه فيها روايات عديدة المصنف رحمه الله على الشيء لم يتعرض لها. أنا قلت من المناسب ذكر هذه المسألة مهمة ومحل ابتلاء. استدل لكراهة ذلك بعدة من الروايات، أصلا مستفيضة. الروايات مستفيضة جدا. منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. الوسائل باب 22 من أبواب أحكام المساجد حديث 1. قال سألته عن أكل الثوم فقال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه لريحه. فقال من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأتي المسجد فلا بأس. خبيثة بمعنى يعني أن رائحة كريهة من هذا الباب. واضح الرواية صحيحة ودلالتها تامة لا يقرب مسجدنا.
طبعا من القراءة في ليلة الثورة
لا يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأكل المسجد فلا بأس. هذا ليس عبادة سيناء في خلق ليلة الثواب، لها كرارة كرارة مصطلحة. ومنها صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا نفس الباب حديث اثنين أنه سئل عليه السلام عن أبي بصير عن أبي عبد الله أنه سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث فقال لا بأس بأكله نيان وفي القدور، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا أكل ذلك فلا يخرج إلى المسجد انصاف عن صحيح الرواية ودلالتها أكثر من تامة. ليش أكثر من تامة؟ مع أكثر من التمام فيها خصوصية أخرى. أما بالنسبة للكراهة لا يخرج، سوف أنا أذكر شيء آخر المطلب قد يقول قائل هذا حرام ليس فقط مقطوع، أذكره لك إن شاء الله. أما أكثر من تامة ليش؟ قال ولا بأس بأكله نيا وفي القدور، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم. عندنا رواية صحيحة أن عقرب لدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعنك الله لعنه، لا تدعين برا أو فاجرا إلا لا ما بتميز الكل. فأتي بثوم دهنه فخف الوجع، خف الألم. الثوم من هذا الباب يتداوى به الثوم. أما بالنسبة للدلالة أيضا واضح لا يخرج المسجد. أما أنه لا يخرج يعني نهي الحرام، نحن إن شاء الله سوف نبين لها محمول على الكراهة. ومنها رواية الحسن الزيات، رواية الحسن الزيات نفس الباب حديث ثلاثة. في حديث رواية طويلة أنه قصد أبا جعفر عليه السلام إلى ينبع خارج المدينة كان ذاك الوقت، فقال يا حسن أتيتني إلى هنا؟ وأنت يعني تأتيني إلى هنا المكان أنا أشتغل هنا؟ قلت نعم نعم أتيتك إلى هنا. قال إني أكلت من هذه البقلة يعني الثوم، فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أريد أن أحضر باعتبار أن الإمام يا وقت الظهر ولا يصلي في المسجد وفي ذاك الوقت يعني مستغرب إذا ما عنده علم الإنسان كذا. فلئلا يكون كذا وكذا خرج من المدينة. يقول إن أكلت من هذه البقلة يعني الثوم، فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها ضعيفة بالحسن الزيات. الحسن من هو الحسن الزيات؟ فقد نعلم أنه كان يبيع الزيت زيات. أكثر من ذلك ما ندري عنه شيء، رجل مهمل. ومنها رواية ابن سنان نفس الباب شيخنا، باب 22 أبواب أحكام المساجد، حديث 4. رواه ابن سينا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكراث، فقال: لا بأس بأكله مطبوخا وغير مطبوخ، ولكن إن أكل منه شيئا له أذى فلا يخرج إلى المسجد، كراهية أذاه من يجالس، قد يؤذي من يجالسه، يخرج منه أحد الثوم وكذا. طبعا في بعض البلدان هذا جدا مستغرب، يعني لما كنا في الجمهورية كان بعضهم يأكل، يقول أنت اليوم أكلت كذا، على السريع يعرفون كذا. في بعض البلدان ما يرتاحون في هذا الشيء، يتأذون سواء في المسجد وغير المسجد. قال: كراهية أباه من يجالس. وهي ضعيفة أيضا، لأن ابن سنان وارد في السند. من هو ابن سنان؟ ابن محمد وعبد الله، وإن كان الأقرب محمد، لا أقل مرد بين محمد وعبد الله، محمد الضعيف وعبد الله الثقيل، فالرواية ضعيفة أيضا. ومنها رواية داود بن فرقد على أبي عبد الله عليه السلام، نفس الباب حديث 6 شيخنا. روى داود بن فرقد عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا، ولم يقل إنه حرام، لم يقل إنه حرام، يعني مكروه واضح، يعني مكروه، ولكنه ضعيف لعدم وفاقة علي بن حسين السعد الأبادي. ومنها حديث 400، أنا قلت الرواية مستفيضة، قد يجد الإنسان تواتر، أنا لم أتبع كل الروايات، ممكن يكون متواتر يعلم عند الله، أنا اكتفيت بعضها صحيح، مثلا لست بحاجة للتواتر، لست بحاجة عندنا، لكن قد تكون، ما أدري، قد تكون متواترة، لكن حتما مستفيضة مشهورة.
التسالم
موجود أيضا بلا أشكال، بل بعض قد يتعدى إلى أكثر من كراهة. ومنها حديث 400 عن علي عليه السلام، نفس الباب، حديث 400 رقم 6 أو 7، ما أدري، 7 الظاهر، 7 ممكن، 7 نعم، على كل حال 6 أو 7 ما أدري بالضبط. حديث 400 عن علي عليه السلام قال: من أكل شيئا من المؤذيات، من المؤذيات ريحها، يعني ريحة تؤذي، فلا يقربن المسجد، لا يقربن المسجد، ولكنه ضعيف، بالقاسم بن يحيى وجده الحسن بن راشد، فإنهما غير موفقين. ومنها ما رواه محمد بن الحسين الرضي رضوان الله تعالى عليه،
أعم شيخنا من الثوم والبصل،
نعم، مؤذيات، كل ما يؤذي الريح، نعم صحيح. ومنها ما ذكره، نحن قلنا من أول أمر الثوم والبصل ونحوه، يعني كل ما كنا ذكرنا ونحوه. ومنها رواية محمد بن الحسين الرضي في المجازات النبوية، الشريف، نعم، رقم الحديث 8 أو 9 ما أدري، 8 لعله، على كل حال. قال عليه السلام: من أكل هاتين البقلتين، يعني الثوم والبصل، فلا يقربن مسجدنا، يعني الثوم والكراث، فمن أراد أكلهما فليمتهما طبخا أو يمتهما طبخا يعني طبخهما، ولكن ضعيف بالإرسال الرواية
مرسل لعله يميثهما،
يميث يعني يذهب الرائحة ما هذا المراد، يمتهما يعني يذهب الرائحة المراد طبخا، يجعله في الطبخ فتذهب الرائحة. بعض الروايات فليمثهما بالثاء بدون التاء يعني يخلطهما يخلطهما اي يعني شيء اي يخلطهما بشيء بحيث يذهب الرائحة. وإذا ضعيف بالإرسال يبقى شيء هنا وهو الكراهة مختصة بمن أكلها وبقي لها رائحة، فلو فرضنا أكلها وعالج الرائحة بحيث يعني عنده شيء مثلا من البرهم أو أكل شيء مثلا يغطي على رائحة الثوم والبصل يعني لا تبقى له رائحة أحسن، ليس مكروه حينئذ يعني يفهم من الروايات بشكل عام يعني نحو اليقين والله العالم يفهم أن الرائحة مؤذي رائحتها لعدة روايات هكذا تقرح، فيستفاد أن لا شيء يقول أما من أكلها ولم لا بأس به، واضح الملاك والعلي والمناط هو الرائحة، فلو فرضنا إنسان أكل هذه الأشياء وعالج الرائحة بشيء أكل بعدها شيء بحيث أنه لا تخرج الرائحة وأشبه ذلك فلا كراهة حينئذ، فلا يقال لا الكراهة لذوات أكل هذه الأشياء سواء بقيت أم لم تبقى، بعيد جدا
صحيح. الأذية سيئة في المسجد أو في غيره،
لا هو المراد من حيث المسجد يعني باعتبار أن المسجد مكان عبادي لأن الناس بعد ما يحضرون المسجد يتأذون، يصبح المسجد لا يعمر خاليا، لعله والله العالم من هذا الباب
مسجد. حتى الحكمة في تشريع وسط الجمعة الرائحة
نعم كما موجود هذا نعم.
إذا هيك يعني إذا راح المسجد لحاله ما فيش حدا لا أذية
يجوز بناء على ذلك، بناء على أنه لو فرضنا اللي إذا قلنا إذا الملائكة ما تأذى الخلائق شيخنا هذا يكون الملائكة أيضا شيخنا، الملائكة موجودة في المسجد ممكن أنا ما عند الله أعرف إنها، فشاهدي يفهم من الروايات أن الكراهة لأجل الرائحة، أما إذا عالج الرائحة بشيء لا بأس حينئذ حتى لو أكلها.
ما ذكرت تأذي الغير، ذكرت الرائحة بس.
الرائحة مجاورة يعني بشكل عام. بقي شيء في هذا الأمر قبل أن ننتهي منه وهو قد يقول قائل قل شيخ أنت ليش قلت مكروه؟ أغلب الروايات نهي. أغلب الروايات نهي فيها صحاح. والنهي يدل على الحرمة. أخذ ليش قلت مكروه وليس حراما؟ جوابه عندنا قرينة خارجية حاصلها لو كان محرما لا محل ابتلاء، يعني مثلا انظر مثلا إلى دخول الجنب والحاضر المسجد، مسجد معروف بين الأعلام بين المسلمين أنه لا يجوز يحرم، لو كان من أكل الثوم والبصل محرما هكذا كان واضحا، بل بالعكس عندنا شرع على خلافه مشهور أنه يجوز عند الأعلام وعند الناس، ما أحد قال يحرم أصلا لعله ما أحد قال يحرم، هذا الشرع على خلافه بخلاف مثلا الجنب والحرم، فلو كان دخول من في فمه رائحة رائحة الثوم والبصل مثل دخول الجنب والحائض هو محل ابتلاء عند الناس لا أقل، كان معروفا مشهورا الحرم، لكن وجدنا الشهرة بالعكس، الشهرة على الجواز لا على الحرم.
ليش الشهرة مش مساوية؟
ممكن كنت سالم ممكن مع المال يعني، لكن الشورى قدر متيقن ممكن كنت سالم ايضا على ذلك. ضعيف هذا نعم، بعض الروايات ضعيفة صحيح. على كل شكل عام هناك نهي.
هنا إعراض المشهور يوهن الزماني باعتبار أنه محل ابتلاء شديد وكذا.
يعني قلنا أولا نحن
يعني القرائن التي تساعد على
إيه، قلنا أول شيء هذا لو كان هذا من جملة أمور أنصار لو كانت لبنت لكان ما قال مثلا دخول الجنوب معروف عند الناس في الحائض لا يجوز ويسألون عنه، تراهم يأكلون بصل وثوم وكذا ويدخلون.
كيف الشعر على
خلاف؟ إذا من هذا الباب يعني يكون قرين قوي صافا على عدم الحرمية. يبقى هذا البحث أذكره العنوان وغدا إن شاء الله نشرحه. الشهيد أكثر من مرة قال يستحب الترك، بعضهم يقول يكره الفعل. ليش هذا الخلاف بين يستحب الترك أو يكره؟ وكيف؟ غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.